بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ونكمل مع بعض دعوة للتعايش. والحقيقة يعني النهاردة احنا بادئين مع إمام جديد, احنا ماشيين مع الأئمة الأربعة والنهاردة مع الإمام مالك, أول حلقة مع الإمام مالك. خلوني قبل ما أدخل في الإمام مالك, لازم يعني هو البرنامج اسمه دعوة للتعايش, فازاي والإمام مالك والأئمة الأربعة هم تطبيق لفكرة التعايش وازاي ان احنا نطبقها من خلال حياة الاربعة دول. فما ينفعش ندخل على الامام مالك على طول لما الاول اقوم افكر بدعوة للتعايش. يعني ايه تعايش؟ تعايش من عيشة, ازاي نعيش مع بعض, ازاي نتفاهم مع بعض, ازاي نتفاهم مع الاخر, ازاي نقبل الاخر. مش بقول اقبل افكاره, لا, انما اقبل وجوده. ازاي اعرف اتعامل مع الاخر, ازاي ابني الجسور مدى مبني الخوائط, ازاي اكون قادر على التفاهم, على الحوار, ادب الاختلاف, ادب الحوار, ازاي انظر ان اختلافنا عن بعضينا ممكن يكون ميزة مش عيب, وان ثراء الكون قايم على ان انت عندك فكرة وانا عندي فكرة وفكرتي على فكرتك تطلع الاف الافكار الجديدة. ان اصلا ربنا خلقنا عشان نعمر الارض, فلو الافكار كلها فكرة واحدة والناس كلها بتفكر بطريقة واحدة ازاي تتعمر الارض؟ من عظمة ربنا سبحانه وتعالى كي تتعمر هذه الارض ان كان وجود افكار كثيرة وناس كثيرة بتفكر باشكال مختلفة, والافكار دي لما نتعاون فيها ونتفاهم فيها يحصل ايه؟ يحصل ثراء للارض. ولو كل واحد عزل وعاش بفكرته يحصل ايه؟ يحصل فقر شديد في الارض, وربنا يريد اعمار الارض. النهاردة احنا جايين نتكلم عن الامام مالك, وخلينا اقول لكم واحنا هنبدأ نتكلم عن الامام مالك ان هو ده نموذج قدر يجمع الناس حواليه, وتتجمع الناس حوالين الامام مالك يمكن سنين طويلة وايام طويلة. انا النهاردة مش هحكي قصته بالتفصيل, يمكن قصته بالتفصيل هنحكيها في الاوقات اللي جاية, لكن انا النهاردة حوريكم حاجة عجيبة جدا. الراجل ده يا جماعة عاش 94 سنة. يعني الامام مالك ما هواش زي الشافعي, الشافعي حياته كلها 54 سنة, لكن الامام مالك احنا بنتكلم على واحد عاش 94 سنة. يعني بنتكلم من سنة 93 هجرية لغاية سنة 185 هجرية. ال94 سنة دول ابتدى يجلس للفتوى ويفتي الناس وهو عنده 17 سنة. وما تفتكرش تقول ما هي قامة يعني كانت الدنيا سايبة, لا لا لا, هو بيقول ما جلست للفتوى حتى شهد لي 70 من علماء المدينة أن أجلس للفتوى. أنت متخيل الراجل دون قعد يفتي كم سنة وعن جدارة 70؟ عارف يعني إيه 70؟ يعني 70 سنة عمال يكلم الناس والألفات متجمعة حواليه. إزاي دي؟ أنا أصلي يا جماعة مش عارف أنت حاسين بقيمة اللي أنا بقوله ولا لا. أنا حاسه لان انا بكلم الناس. مفيش حد يملك يقعد سنين طويلة يجذب الناس تسمعه وتجتمع حوله ويعمل المنطقة المشتركة مع مئات الالاف الا لو عنده حاجة غير عادية. حلقة النهاردة كلها بتجاوب على السؤال ده. ايه اللي عندك يا مالك؟ ايه اللي عند الامام مالك غير عادي يجمع حوالين الالافات؟ وهفضل طول الحلقة أشوقكم وأعمل إن أنا بجاوب وما جاوبش وأجاوب في الآخر خالص عشان أوصل في النهاية لإيه؟ عشان أوصل في النهاية إن أنا عايز أعلمني وأعلمكم معايا. أكيد هو عنده حاجة, يبقى إحنا لو عرفنا الحاجة دي واستخدمناها في حياتنا, لو ينفع لو مالك عنده حاجة وينفع نستخدمها في حياتنا, يبقى أكيد 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 أنا أقدر أستفيد من الإمام مالك. فحلقة النهاردة بتعلمك مهارة أجادها الإمام مالك وعملها, وهنطلع في نهاية الحلقة بيها. فأنا النهاردة مش هحكي حدته, مش هحكي قصته, يمكن الحلقة الجاية هحكي قصته بالتحليل, لكن النهاردة أنا بتكلم إيه اللي عندك يا إمام مالك؟ 70 سنة يا إمام مالك. خلي بالكم في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيتنبأ فيه بمالك, بيقول يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل من أجل العلم فلا يجدون إلا عالم المدينة. حيلاء واحد في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بيتنبأ بهذا الحديث إن في الناس هتتجمع من كل العالم بتدور على هذا على رجل يتعلموا منه. الرجل ده هيكون في المدينة. كل العلماء والتابعين بيقولوا ما كنا نشك أن رسول الله كان يقصد مالك. ما فيش حد يعني لأنه خلاص ما التاريخ عدى يعني. فما كناش نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن مالك بن أنس. فسمي عالم المدينة وسمي اسم تاني جميل جدا إمام دار الهجرة. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ده الإمام بتاع دار الهجرة. أنت متخيل الاسمين؟ وهو واحد من الأئمة الأربعة. ولما نقول أئمة أربعة يبقى معناها أن دول اللي شكلوا الفقه الإسلامي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقى فيه مجموعة من الآيات والأحاديث. الآيات والأحاديث دي محدودة في العدد لكن الأحداث اللي هتقع لغاية آخر الزمان لا نهائية. فعندك آيات محدودة وعندك أحداث لا نهائية غير محدودة. لأن الأربعة دول عملوا إيه؟ إزاي نطلع من الآيات المحدودة حلول للحالات الغير محدودة؟ وصلت ولا لأ؟ طب والحاجات اللي هتحصل في حياتنا؟ يا نهار أبيض ده ملايين القصص وبنوك وشباب هيشربوا مخدرات وحاجات مش موجودة في القرآن وحاجات موجودة في القرآن وحاجات عايزة تفكيك. فالأئمة الأربعة حطوا كل واحد فيهم عنده طريقة إزاي نطلع. الإمام مالك زي ما بقول لكم 94 سنة. هو على فكرة عاش في المدينة، اتولد في المدينة وعاش في المدينة ومات في المدينة وما خرجش من المدينة إلا لمكة حجا أو معتمرا وما خرجش لأي مكان تاني في العالم لأنه كان مؤمن أنا عايز أعيش في المدينة. وبالتالي هو هيختلف عن الشافعية اللي هنحكي قصته بعد كده اللي لف العالم الإسلامي كله يعني هاجر لعشر بلاد. لكن الإمام مالك ودي نقطة عجيبة، واحد قعد في بلد لمدة 94 سنة إزاي قدر يجمع الناس؟ طيب هو الدرس بتاعه كان فين؟ هو الدرس بتاعه كان في المسجد النبوي. فين تحديدا في المسجد النبوي؟ في أجمل حتة كلنا بنحبها في المسجد النبوي، مسجد النبوي. درس مالك ابن أنس كان في الروضة ما بين منبر النبي وبيت النبي، والحديث اللي كلنا حافظينه وبنحبه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هنا كان بيجلس مالك لمدة 70 سنة. عارفين يعني ايه جمعية يا جماعة 70 سنة؟ يعني 3 أجيال بالآلاف. كان عنده درسين، هنبدأ نخش الراجل ده إمكانياته إيه. كان عنده درسين، درس خاص لتلاميذه اللي حيورف لهم المذهب بتاعه، ودوان ما يزيدش فيه يعني عن عدد محدود من التلاميذ، ودرس عام في المسجد النبوي يحضره الآلاف. أنا عايز أوريك الموضوع وصل لفين لمدة 70 سنة عشان أفضل أشوقك. هو الراجل ده عمل إيه؟ تخيل من كتر الالاف ما عادش بيسع للمسجد ولا بيته، من الالاف اللي جايه من كل انحاء الارض عايزه تتعلم. فكان الحل ان يبقى معاه فريق عمل ينظموا دخول الناس. انت متخيل معاه فريق، والفريق ده بيعرف كويس الجنسيات ليه؟ هقول لك دلوقتي، شوف التعايش، هنوصل للتعايش ليه. لان الناس جايه من كل بقاع الارض، فيبدا الدرس ليدخل اهل المدينه ولا يدخل إلا هم. فيقوم داخل أهل المدينة يجتمعوا بدرس أنس، وبعدين يخرجوا ليدخل أهل الحجاز فلا يدخل إلا هم، وبعدين يدخل أهل الحجاز، ليدخل أهل العراق، ليدخل أهل الشام، ليدخل أهل مصر، ليدخل أهل الأندلس. إذن مين ده يا جماعة؟ والله أنا كل ما أفكر الألاف 70 سنة ازاي؟ طب بيجيب كلام منين؟ اكيد في حاجة، وهو ده اللي انا بدور عليه. طب اشوقكوا اكتر واخليكم الموضوع تستغرب له اكتر. انا بقول لك، قلت لك الاول 3 اجيال متعاقبة بالالاف، بس ممكن تقول الثلاث اجيال المتعاقبة دول كلهم من اهل المدينة من كل جنسيات الارض، افارقة، مصريين، شوام، عراقيين، اوروبيين من الاندلس، جايين يتعلموا على ايد مالك ابن انس. تخيل كمية الجنسيات اللي موجودة ازاي جمع الجنسيات دي؟ ازاي ده احنا بالعافية يا جماعة لما بنقول ان مش عارف المصريين بنتعامل مع بعض يعني بالعافية يعني وبيننا ويحصل مش المصريين بس يعني كل الجنسيات يعني واللبنانيين عندهم مشاكل يعني احنا جوه البلد الواحدة ده احنا جوه الاحياء ده احنا جوه العمارات ده الاحياء ساعات بيبقى بينها شريط سكة حديد هنا حي غني وهنا حي فقير يكون معرفوش يتعاملوا مع بعض. انت ازاي جمعت كل جنسيات العالم؟ انتوا عارفين يا جماعة انتوا بتتكلموا ان مثلا شوف مثلا تلاميذه مين؟ تلاميذه من ثلاث قارات اسيا وافريقيا واوروبا. عنده الشافعي من مكة تلميذ, وعنده يحيى بن يحيى من الاندلس تلميذ, وعنده اسد بن الفرات من تونس تلميذ, وعنده واحد من تلامذته اسمه صعب اسمه شبطوم من برضه من اسبانيا من الاندلس, وعنده ابن الاشهب من مصر, وعنده العطي العتيقي من فلسطين. تخيل كل دول اللي بيجتمعوا في بيته. يعني الجامعات في اوروبا ما عرفتش ان يبقى مش عارف ده صيني وده ياباني وده عربي وموجودين في جامعه واحده الا في القرن الاخير. الراجل ده بيته كان كده. السر ماذا تملك يا مالك ابن انس لتجمع الاجيال؟ مين عنده بقى؟ شفت يا جماعه فاكرين اللي انتوا هتحفظوها مني بعد كده؟ فاكرين المعنى ده ازاي جمع الناس في الدايره دي؟ طب وهل احنا ممكن نبقى كده؟ مش لازم بالالاف, بالعشرات. هل ممكن في العراق في وسط الدم اللي بيحصل يطلع ناس زي مالك يجمعوا الناس في منطقه في النص؟ هل ممكن لبنان والجبل اللي في لبنان تطلع ناس تجمع الناس؟ هل ممكن ناس تسمع مالك ابن انس ويبدأ يفكر انا ومراتي انا وصاحبي مصر المجتمع؟ هل ممكن كده؟ انا ما زلت بشوقكم وخلص الفصل الاول وانا لسه في التشويق ولسه هشوقكم اكتر لان العجب العجاب ازاي جمع الناس ده هيجمع بعد كده الخلفاء والامراء ومش عارف والدول. خلونا نكمل بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع الإمام مالك وبنتعلم منه التعايش وبنتعلم منه وعمالين نقول ايه سر ذلك الرجل. وقلنا لغاية دلوقتي ازاي ان الإمام مالك يجتمع في درسه في المسجد النبوي الآلاف من ثلاث قارات من آسيا وأفريقيا وأوروبا, تلاميذه من كل الدول العالم العربي من فلسطين من أسبانيا من مصر من العراق من تونس. ايه سر هذا الرجل والمدة قد ايه؟ 70 سنة, ثلاث اجيال متعاقبة, يموت جيل ويجي الجيل اللي وراه مجتمع على مالك. وازاي قادر يكلم ثلاث اجيال؟ مش بيكبر في السن, ايوه ده مات 94 سنة. ازاي قادر يكمل؟ ازاي قادر يتعايش؟ ازاي قادر يجمع الناس؟ عنده ايه الرجل ده؟ وبعدين درسه في مين؟ تعالوا نكمل ونتفرج. يعني درسه في مين؟ درسه في الخلفاء. يعني ايه الخلفاء؟ ايوه يعني بص, اربع خلفاء من اكبر خلفاء الدولة العباسية او العالم الاسلامي, الهادي هارون الرشيد الامين المأمون, قاعدين في درسه. مش جايين صدفة لما كانوا بيحجوا, لا لا لا, ده طالعين من العراق عشان يحضروا درس مالك, عشان يبقوا موجودين في درس مالك. ومين موجود تاني؟ كل الامراء والولاة. ومين موجودين تاني؟ اساطير العلم كبراء العلم. مين موجود في الدرس؟ ابو حنيفة اللي هو اكبر من مالك ب 13 سنة. ابو حنيفة موجود من العراق جاي, ومحمد بن الحسن من العراق جاي, وابو يوسف من العراق جاي, والليث بن سعد عالم مصر الكبير من مصر جاي, يا نهار ابيض, والاوزاعي الامام الاوزاعي جاي من لبنان مخصوص يحضر عنده. طب ومين كمان؟ وتلاميذ كتير, الشافعي اهو اللي هيبقى بعد كده استاذ عظيم موجود في الدرس, طالب صغير عمال عنده 20 سنه عمال بيحضر. ايه ده؟ مين الراجل ده؟ طب والمسجد النبوي؟ حد متخيل المسجد النبوي لمده 70 سنه كان عامل ازاي؟ تخيل المسجد النبوي كل قارات العالم موجوده, كل جنسيات العالم موجوده, امراء موجودين, خلفاء موجودين. وحاجه عجيبه جدا ان هو بيدي الدرس وبنته فاطمه جالسه ورا جدار, في واحد بيقرا والامام يعقب, فاحيانا اللي بيقرا يغلط, ففاطمه تقوم خطه ثلاث خطات فيعرف ابوها ان الراجل غلط, لان فاطمه متعلمه على ايد ابوها, طالعه بنت غير عاديه. ايه الجو ده؟ ازاي جمع هؤلاء الناس؟
لا ازودك عجب وعجب وعجب. انتوا عارفين ان قبل الدولة العباسية كان في حاجة اسمها الدولة الاموية، حصل صراع مليغ بين الدولة الاموية والدولة العباسية لغاية ما الدولة العباسية قضت على الدولة الاموية وبقت الخلافة للدولة العباسية واختفت الدولة الاموية. بعد واحد مشهور قوي في التاريخ خدناه في المدرسة اسمه عبد الرحمن الداخل او صقر قريش، هرب، هو من الامويين، هرب وطلع على الاندلس وقام عامل مؤسس اول دولة اسلامية في اوروبا اموية. عايزك تتخيل كده العلاقة بين الدولة الاموية في الاندلس وبين العباسيين عاملة ازاي. اكيد مش طايقين بعض طبعا. طب ولو ثبت ان واحد على علاقة بحاجة من الاتنين دول ده يموتوه. تخيل ان الدولتين قابلين مالك ابن انس، وفقه مالك موجود في الاندلس، عشان كده لغايه دلوقتي موجود في المغرب العربي على فكره، يعني كل المغرب العربي السودان والجزائر والمغرب وموريتانيا فقه مالك، فقه مالك موجود في الاندلس وموجود في بغداد وموجود في مصر وموجود في الحجاز. وعبد الرحمن الداخل الخليفه بتاع الاندلس يعشق مالك، وهارون الرشيد يعشق مالك. ازاي جمع الاثنين؟ عندك ايه يا مالك؟ هل هو العالم الوحيد في عصره؟ طبعا لا. ليه؟ ده في اصل ممكن تقول لي ما ويمكن ما فيش غيره. لا، ده في ابو حنيفه وفي ليث بن سعد وفي الاوزاعي زي ما قلت لك من شويه. طيب ازودك اعجاب بهذه الشخصيه اللي قدرت تجمع الناس كلها، هارون الرشيد. ومن أدرك ما هارون الرشيد، رمز الاعلى درجه في منحنى القوه في تاريخ الاسلام. هارون الرشيد يبعت لمالك يقول له هل تقبل ان تأتي الى العراق لتعلم اولادي من علمك؟ فمالك مش عايز يروح. ليه مش عايز يروح؟ مينفعش ان العلم هو اللي يروح عشان اولاد الخليفة وهم قاعدين بقى كده في التكييف وهو يروح يعلمهم، لازم يجور العلم، هو الصح كده. فيبعت له كلام غير عادي، يقول له ايه، يمكن وانت بتسمع الكلام ده تبدأ تعرف كده ايه بداية المفتاح، بس مش هيبان قوي، بس بداية المفتاح كده. يوم قايل له ايه مالك؟ يا امير المؤمنين اعزك الله، وبدأ بكلمة العزة. يعني ايه؟ افتكر العزة. اعزك الله ان هذا العلم خرج منكم. ليه؟ ما العباسيين بيقولوا ان هم اعمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيقول له هو العلم ده بتاعي؟ لا، ده العلم ده بتاعك انتو. شوفوا هيمتصوا هارون الرشيد ازاي، ده العلم ده مش بتاعي. ان هذا العلم خرج منكم، فان اعززتموه يعز وان اذللتموه يذل. يا امير المؤمنين، العلم يؤتى ولا يأتي. وعلى فكرة الجملة دي بقت جملة من ذهب مشهورة في التاريخ. العلم يؤتى ولا يأتي، مش تعالى لي علم، العلم يطرح له. هارون الرشيد ما قدرش يغضب، لان ايه اللي انت يعني متخيلين عمل معي؟ اولا مش انا صاحب العلم، ده انتوا صاحب العلم، لان انتوا قرايب النبي وانا اتعلمت منكم. ثانيا انتوا اللي تعزوا العلم، مش انتوا اللي تذلوه، لان انتوا صحابه. فقال هارون الرشيد صدقت، فليذهب الاولاد الى مالك. هارون الرشيد عايز يأدب ولاده ويعلمهم على ايد مالك. ايه اللي عندك يا مالك؟ رغم ان هارون الرشيد يعلم ان مالك يحب عبد الرحمن الداخلي والامويين، وان مالك مش عايز يروح للعراق، ومع ذلك يبعت اولاده. فيرسل مالك شرط، ولكن بشرط الا يتخطوا الرقاب وان يجلسوا حيث انتهى بهم المجلس. ما عندناش حد هياخد، ما فيش عندنا كده. فيقول هارون نعم يفعل ان شاء الله، حاضر يا مالك يعمله. اللطيف ان بعد كده هارون يسافر للمدينة، فينزل في قصره في المدينة، فيرسل الى مالك ان ائتني، تعال لي بقى انا جيت المدينة، تعال لي كلمني. فقال العلم يؤتى ولا يأتي. فقال اذا نأتيك، ولكن قل للناس ان ينصرفوا، ما حدش يبقى موجود حتى احضر لك وحدي ثم انصرف. فقال يا امير المؤمنين ان العلم اذا اختص به الخاصة دون العامة لن يستفد الخاصة ولا العامة، مش هينفع. فقال اذا اتي. فجاء هارون الرشيد حاضر جلسة مالك، فأشار مالك إلى تلاميذه يجلس حيث انتهى به المجلس. فيجلس هارون الرشيد، بس طبعا الحشرة بتاعته كده يقوموا جايبين له كرسي، يعني أقل ما فيها يعني هارون الرشيد يعني. فالإمام مالك العاقل الذكي يسكت، ويبدأ الحديث بتاعه عن فلان زي ما بيبتدي كل يوم عن فلان عن فلان عن فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي يقول الله عز وجل من تواضع لي هكذا وجعل يبسط يده إلى الأرض رفعته هكذا ثم ابتسم إلى هارون فقال هارون خذ الكرسي وصلت يعني من غير ما يكلمه الرسول اللي بيقول من تواضع لله رفع فعملها وشال هارون الكرسي وهو مبتسم وكان ممكن يشيل الكرسي ويخبطه يعني لو اتقلب بطريقه ثانيه وايه اعمل كيف يعني انا الحقيقه انا مبهر على فكره يعني تعالوا بقى نقول طب هو عنده ايه حكايته ماذا تملك يا مالك السؤال اللي انا من الاول عمال اهي الكاريزما صفات القياده هو لانه قائد غير عادي فهو ده عارف يجمع الناس يبقى احنا اكيد ما ننفعش لان دي عند ناس ومش عند ناس هو طبعا عنده يعني عشان بس ما تضحكش عليكم هو طبعا عنده صفات قياده غير عاديه عنده لو بنقول كلمه كاريزما طبعا وديك مثل الشافعي اللي ما بيهابش حد بيقول ما هبت احد في حياتي الا مالك ابن انس يعني اشوف مالك اتهز في واحد اسمه سعيد بن هند من الاندلسي من الاندلس يقول ما هبت احد الا شخص واحد عبد الرحمن الداخل اللي هو يعني مؤسس الدولة الاموية في الاندلس حتى رأيت مالك ابن انس فصغرت هيبة عبد الرحمن الداخل في عيني امام هيبة انس ابن مالك هو كان طويل ابيض على فكرة مش هتصدقوا هو اشقر ازرق العينين يعني شكله جميل جدا يقول لك ما راينا بياضا احسن من وجه مالك ابن انس العرب مش متعودين على البياض ده بياض ويعني بتوع الاندلس وكده يعني كانوا بيستغربوا يعني هم سايبين الاندلس وجايين على الجزيره يلاقوا واحد شديد الجمال طويل هيبه غير عاديه هل هي صفات القياده اكيد بس ما تقوليش 70 سنه وهارون الرشيد والأمين والمأمون والهادي وولادهم والدولتين المتناحرتين ما تتفقش الدولتين غير على شخص اسمه مالك ابن أنس وعلى فكره يعني مش ممكن الكاريزما الواحدة وبعدين فيهم الناس ما شافوهوش يعني عبد الرحمن الداخل لم يلتقي بمالك ابن أنس ومع ذلك يجله ويأمر أن فقه مالك يبقى في الأندلس يبقى مش الكاريزما الواحدها وإن كانت معتبرة. طب إيه ممكن نقول ايه الذكاء الغير عادي؟ طبعا طبعا ذكي غير عادي ويمكن الكلمة الشهيرة ربيعة الاستاذ بتاعه بيقول ما رأيت في اهلي هذا الزمان اعقل من مالك ده ما وكان لما مالك يجي على استاذه ربيعة يشاور لتلاميذه ويقول جاء العاقل مسميه كده العاقل بس اكيد مش لوحدها برضو انا عمال معلش انا عمال افتش وهي الحلقة دي عبارة ممكن تسميها تحليل لشخصية مالك ممكن تقول تعالوا يعني ننزل في أعماق هذا الرجل وفي أعماق هذا الزمن نشوف ليه هو بقى صاحب مذهب من المذاهب الأربعة إلى الآن. المغرب العربي ما يعرفش إلا فقه مالك، الأندلس ما كانتش تعرف، صقلية ما كانتش تعرف إلا فقه مالك. إيه سر هذا الرجل؟ هل يمكن الحالة الإيمانية العالية بتاعته؟ إيمانياته عالية قوي على فكرة. أنا وأنا بحلل بحكي لكم الحدوتة يعني إيمانياته غير عادية. خلي بالكم الرجل دون عاش طول عمره في المدينة كتير قوي وهو قاعد في الروضة بيحدث عن النبي يبكي ويقول لعلي أجلس مكانه يمكن أكون قاعد مكانه دلوقتي ثم يبكي ويقول أمالك ابن أنس الفقير الضعيف يحدث في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبكي حتى نقول أبقي الدموع هو لسه عنده دموع ثم يقول قوموا عني مش قادر أكمل. هل هي الحالة الإيمانية؟ عمره ما حدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مطبي بيستشعر أن تحديثه عن النبي عبادة ما بيأمرش الناس تعمل كده بس هو إحساسه الداخلي كده. كانت أن التلاميذ تخبط على بابه فيقول لهم أي يوم هذا؟ يوم الفقه أم يوم الحديث؟ هنتكلم عن النبي ولا هنتكلم في الفقه؟ فيقولون يوم الفقه فيفتح لهم سريعا يقولون يوم الحديث سيتأخر فيقولون له لما تأخرت؟ فيقول لأتطهر وأتوضأ وأتعطر من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك عمره ما مشي في المدينة راكب. هل سر الرجل ده في حالته الإيمانية في حبه في تعلقه برسول الله؟ يعني عمره ما مشى في المدينة. لدرجة مرة هارون الرشيد بعت له مجموعة من الإبل هدية فوزعهم كلهم، فالشافعي من ضمن الناس اللي اداله هدية واحدة من الإبل، فقال الشافعي ابق لنفسك واحدة، قال انا لا اركب في مدينة في رسول الله خدوها. ومع ذلك ما حرمش على تلاميذه، يعني شوفوا شوفوا الوعي. انتوا كده مفيش عندكم مشكلة، انا مش بقول حرام، لكن انا مش قادر، ده دي علاقة خاصة. هل هي دي؟ انا بقول كان في غيره، كان في واحد اسمه بشر الحافي ما يقدرش يمشي في مدينة النبي، لا يعني كان في محمد بن المنكدر اكثر، لو سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه ويعتدل في جلسته، ما يقدرش يبقى قاعد كده وحد بيتكلم عن النبي. مش مالك لوحده. اهي الكاريزما؟ اهي الحالة الإيمانية؟ اهي العقل؟ كل دول صحيح، بس مش ممكن يكون لوحدهم. ما الايه الجديد؟ ايه رب السؤال؟ كيف جمعت الناس يا مالك 70 سنة، 3 أجيال، 3 قارات، تلاميذ من كل مكان، خلفاء وأمراء، كبار وصغار، نساء ورجال، ما الذي عندك؟ أنا بقول يا جماعة، وما تتوقعوش بعد ما هيئتكم التهيئة دي كلها إن أنا هقول حاجة يعني هفجر قنبلة، لا، هي طريقته في التفكير، المنهج بتاعه، بنى منهجه على كلمتين، الكلمتين دول كل آراء الفقهية طالعة من الكلمتين دول، والكلمتين دول موضوع بسيط، دول اللي جمعوا الناس، لأنه بقى بيفكر في كل حاجة بالكلمتين دول. إيه؟ المذهب بتاعه، ايه الكلمتين اللي قايم عليهم المذهب بتاعك يا امام مالك؟ كلمتين بسيطة قوي، مصلحة الناس والتيسير على الناس. يعني ايه مالك يا جماعة طريقة تفكيره ازاي؟ دايما طريقة تفكيره احط نفسي مكانك. بص هنيجي للتعايش ازاي، احنا كلنا بنفكر من زاويتنا، انا عايز ايه، انا نفسي في ايه، انا مصلحتي في ايه. لكن احسن واحد فينا اللي بيكسب الناس مين؟ اللي يروح يحط نفسه مكان الناس، يروح الناحية التانية ويقعد على الكرسي بتاع التاني ويقول طب يا مراتي تتخانق ليه، طب نبص من زاويتها ازاي اشوف من عندها، طب هو انا ابني المراهق ده، طب نبص ما احط نفسي مكانه، طب ابني اللي عايز يتجوز جوازة وانا مش موافق عليها، طب ممكن انقل نفسي واحط نفسي مكانه، والشاب ابويا اللي مش عايز الجوازه دي ممكن انقل نفسي واحط نفسي مكانه. مالك بيفكر كده، كل اختياراته في الفقه طب مصلحه الناس ايه، طب اللي يفيد الناس ايه، فبدا طب ازاي نسهل على الناس، فبدا يطلع كلمتين مشهورين جدا هو اللي اخترعهم. الكلمه الاولانيه حيث المصلحه تجد الشرع، مطرح مصلحة الناس هتلاقي الآية والحديث. بص بيفكر ازاي، كل فقه هيطلع كده بقى، كل فقه المصلحة فين، مصلحة الناس فين، اكيد الشرع هنا. وانت مغمض فيقرأ الآيات كده ويقرأ الأحاديث كده، خطير. والتيسير، ايه التيسير؟ عنده قاعدة غير عادية في التيسير. في التيسير القاعدة بتقول ايه؟ الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء إنها حلال إلا اللي حرم بنص. ولذلك هو يقول الفقيه، الفقيه مين الفقيه؟ اللي يبيح للناس بدليل، أما التحريم فكل الناس تعرف تعمله، سهل قوي إنك تقول حرام. يعني فكرته قايمة على إيه؟ فكرته قايمة إن أي مفتي يقدر يقول حرام، سهل جدا، حرام، أي واحد يجي له حرام حرام حرام، يلا مع السلامة حرام. مالك مش كده، مالك فكرتك إيه؟ ازاي الاقي لك حل يخليك في وضع حلال؟ الفقيه الاباحه بدليل، ما هو مش هديك حل واخش انا النار، لا، ده مالك ده كان يقعد بالسنه يقول لا ادري، ليه لا ادري؟ مش لاقي له حل يطلعه ومش عايز يقوله حرام. انت متخيل طريقه التفكير عامله ازاي؟ فجمعت عليه الالافات 3 اجيال. ليه؟ الراجل ده بيدينا مصلحتنا، واحنا في الاخر ما تزعلوش مني، كل واحد اسير مصلحته. الناس بتفكر كده، الناس قالت لسيدنا نوح وما نرى لكم علينا من فضل، عايزنا نتبعك وزينا أفضلك علينا. فمالك طريق التفكير مصلحة الناس فين وازاي هون على الناس، واختار 3-4 آيات قال هم دول الآيات القواعد اللي بيطلع منهم كل الآيات اللي بعد كده. وأهم آية عند مالك هختم بيها قبل الفاصل، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين ده مش عشان يحرككم، مش عشان يضيق عليكم. هو قال أنا شايف الآية دي آية محورية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وخد الآيات دي، والآية الثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وبنى فقه على الثلاث آيات دول. ما جعل عليكم في الدين من حرج. تخيل بقى كل آراء مالك في مصلحة الناس، أحط نفسي مكانهم، محتاجين إيه، إزاي ييسر عليهم. فبقت المصلحة والتيسير إن المصلحة إن أنا أيسر على الناس حياتهم بدليل فقه يساعدهم. فبقى مالك ابن أنس. طب إحنا إيه علاقتنا بالكلام اللي أنت بتقوله يا جماعة؟ عايزين تكسبوا الناس، حطوا نفسكم مكان الناس وفكروا في مصلحة الناس قبل ما تفكروا في مصلحتكم. تبنوا والله هتكسبوا مكاسب، هيحبكم الناس حب. ازاي سهل على الناس؟ على فكرة مالك ابن انس كان يبدأ دايما درسه بالحديث ده، المؤمن هين لين سهل. هو ده المؤمن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي سهل؟ ده مالك ابن انس. ودي ببساطة مش موضوع معقد. ازاي احط نفسي مكانك؟ 5 دقايق بس قبل ما اتخانق معاك، هو زعلان ليه؟ طب تعالى مكانه كده. هو زعلان عشان كذا كذا كذا. انا لو مكانه ازعل ولا ما ازعلش؟ طب هو بيعمله كده ليه؟ طب تعالى نكمل بعد الفصل.
جديك ابن ادم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع الإمام مالك. الفكرة اللي احنا بنطرحها وبنعرضها وبنقول تميز بيها الإمام مالك، وهو قايم عليها مذهبه كله، حيث المصلحة تورد الشريعة، وابحث عن المصلحة، حيث وجدت المصلحة ستجد الشرع. والفكرة التانية اللي قايم عليها ان انا اريد التيسير على الأمة والتسهيل على الأمة. والحقيقة نفذ الحكاية دي، يعني انتوا لما تشوفوا أمثلة عشان تعرف ازاي الناس اتجمعت عليه وليه الناس اتجمعت عليه، هديك بعض امثله يمكن تكون بسيطه. على سبيل المثال، مثلا موضوع زي موضوع الزواج، هو يرى ان الزواج مصلحه من اهم المصالح اللي شرعها الاسلام، وبالتالي اي حاجه تسهل وتيسر الجواز من فقهه، من اكثر المذاهب اللي فيها تيسير في قضيه الزواج فقه الامام مالك. اي حاجه تخلي الناس عيشتها اسهل اكثر امانا. وكان بيعتمد على حديث مهم قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، ان جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، الراجل مراته خلفت، وهو الراجل ومراته بيض، وخلف ولد اسود، فالراجل شك في الولد، فرايح لنا بالحديث ده بيروي البخاري. الجزء من فقه الإمام مالك مبني على الحديث ده. فالراجل رايح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، هذا غلام أسود. فالنبي فهم الراجل يقصد إيه، فقال له النبي، ألك إبل؟ فقال نعم يا رسول الله. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أروق لون آخر؟ قال نعم يا رسول الله. قال فكيف جاء؟ فقال الأعرابي، لعل عرقا نزعه، يعني جيناتك لخبطت فطلع منها. فقال وهذا الصبي؟ فقال النبي وهذا الصبي، لعل عرقا نزعه. اذهب يا رجل، ما تفكرش في الحكاية دي. فالإمام مالك خد من الحديث دون ايه؟ ان الأصل ان احنا ما نشككش في الناس، والأصل ان احنا نأمن الناس، والأصل ان احنا نطمن الناس. واي حد مكان النبي صلى الله عليه وسلم، والله ده الموضوع فعلا غريب، طب ما تيجي نشوف الحكايه دي اصلها ايه وفصلها ايه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قفل الشك على طول، ما تشككش. وبنى مالك على حاجات كتير وتعرف منها حاجات كتير في طريقة تفكير مالك. شوف مثلا حتة تانية في فقه مالك وحاجة لطيفة في الوضوء. لو انت كنت متوضي وبعد كده مش عارف انت نقضت وضوءك ولا لا، في ناس بيبقى عندها الوسواس كل شويه يقول لك انا مش عارف اذا كنت لسه متوضي ولا لا، يقوم اي متوضي تاني، وبعدين ينزل من بيته رايح الجامع يقوم متوضي تاني، وبعدين يخش الجامع يقوم متوضي، وبعدين في وسط الخطبه شكله مش متوضي. عارفين النوعيه؟ فمالك كل حاجه فيها تسهيل قول مالك على طول، فيقوم اي ايه مالك يقوم قايل ايه في حاجه زي كده، يقول له اللي بيحصل له حاجه زي كده تحلف زي ما انت شايف الشمس انك نقضت وضوءك، تحلف قول والله العظيم نقضت. لو مش قادر تقول والله العظيم زي الشمس دي نقضت، انت متوضي وما تعيش وكمل صلاتك. فاهمين طريقته ماشيه ازاي؟ طريقته اصلا كلها قايمه ازاي سهل عليك. تخيل يا جماعه ان في ناس دلوقتي ازاي عنت عليك، ازاي ضيق عليك، ومالك قايم على العكس. يعني انا بكلم العلماء وبكلم الفقهاء وبكلم الناس اللي بتقول حرام وحلال، الفقيه هو الاباحه بدليل، اما التحريم فالكل يحسنه. فبقت الناس تيجي من الاندلس، واحد يجي من اسبانيا يقول له يا امام جئتك من الاندلس اسالك عن هذه المساله. عارف الامام مالك ساعات كان يعمل ايه؟ يقول يسالني السائل فاتركه اسبوع لا اجيبه، والله افقد شهيتي للطعام والنوم. ليه يا امام مالك؟ يعني ما تقول له ما هي حرام يا حلال، يقول ابحث له عن مخرج، ابحث له عن مصلحه. تخيلوا ده بينا يا جماعه، تخيلوا دول علمائنا، ادور له ايه اللي يفيده ويخرجه من المشكله اللي هو فيها، ادور له عن مخرج، اقول له ايه وعندي الاجابه ان انا اقدر اقول له حرام ومش عايز اقولها له لعلي اجد له مخرج فاستدعيه في اليوم التالي. على فكره اكتر واحد كان بيقول كلمه لا ادري لانه ما بيحبش يستخدم كلمه حرام الا وهو متاكد 100% انها حرام. انتوا متخيلين يا جماعه هذا التيسير لما يقابل بعد 1400 سنه؟ المفروض ان احنا نكون رؤيتنا بهذا التيسير، وده سر كان اجتماع الناس عليه. انا بدور على مصلحه الناس. تخيلوا الراجل اللي يقعد اسبوع يقول له ابقى في المدينه فوالله ليس لك عندي مخرج لعلي اجد لك مخرج، ويروح ويجي ويروح ويجي ويروح ويجي، وفي الاخر يقول له لعلك فعلت كذا، طب لما جيت تطلق مراتك طب انت كنت قلت كذا، طب كنت تقصد الغضب ولا كنت بتقولها، طب كنت بتقولها على سبيل القسم واليمين انها طالق ولا كنت بتهددها. يبحث عن مخرج. وانا مش شغلتي ان انا ادخل في تفاصيل الفقه ونطلع فتاوى الان، ده هيبقى معانا عالم متخصص في الحلقات التاليه نسال الفقه مالك قد ايه هو فيه تيسير وقد ايه هو فيه مصلحه، بس هو كل فكره قايم على كده. فالناس اتلمت عليه لانها لقت عنده اللي مش لاقياه، وقام جامع كل الكلام ده وحطه في كتاب كل اراءه وسماه كتاب الموطأ. والموطأ ده يا جماعه عشان تبقوا عارفين اول كتاب الف في الاسلام، اول كتاب جمع. انت عارفين الموطأ ماشي ازاي؟ يبدا بالحديث وبعد كده اقوال الصحابه وبعد كده أقوال التابعين وبعد كده أهل المدينة قالوا إيه وبعد كده رأيه الشخصي، وبعدين يقلب على الحديث الثاني، الحديث أقوال الصحابة ما حصلش في تاريخ الإسلام بعد نزول القرآن الكريم إن يتألف. ده أول كتاب يؤلف بهذه الطريقة، ما فيش تأليف. هو أول من أدخل حركة التأليف في الفقه الإسلامي أو في الدين من قبل في كتاب، وسمى الكتاب إيه؟ الموطأ. يعني إيه الموطأ؟ المذلل للمسلمين. يعني شوفوا الاسم الكتاب جاي من دماغه، جاي من طريقة تفكيره، انا هعمل لكم كتاب يسهل عليكم لكي وطأته ومهدته ووطأته وذللته وسهلته ليكون بين يديكم يعينكم على حياتكم. وحط فيه 12 ألف حديث وتحت كل حديث الآراء الفقهية، فهو أول كتاب يجمع بين الحديث وبين الفقه. فتلقفته الأمة. هارون الرشيد على فكرة أحد رواة الموطأ، بقى يحفظ الموطأ ويرويه. كمية الناس اللي بقت تمسك الموطأ وتوزع الموطأ. وبعدين هو الموطأ إيه؟ كتاب أحاديث وفي نفس الوقت كتاب فقه، فجمع الاتنين. وهو اللي نهج الطريق للبخاري من خلال طريقته وتدقيقه في جمع الأحاديث، وهو اللي مهد الطريق للشافعي ان هو يعمل في الفقه اصول الفقه، فبقى هو اللي مهد الطريق لعلم الحديث، وهو اللي مهد الطريق لعلم الفقه، وأول فكرته كلها دوروا على مصلحة الناس ووصلوا على الناس. على فكرة له كلمة جميلة جدا، واحد بيسأله بيقول له أي الأعمال عندك أفضل، إيه أكتر حاجة أنت بتحبها؟ فقال إدخال السرور على المسلمين. فقيل له كيف؟ قال يقول الله من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه من كربة من كرب يوم القيامة، وأنا نظرت نفسي أفرج كربات المسلمين. أنا هحط العلم بتاعي يا جماعة، هذا الرجل صاحب رسالة مصلحة الناس، هستخدم العلم علشان أساعد الناس. فتخيل يعيش بهذه الطريقة، وحط شعار لي ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما. النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة يا ناس اللي بتشددوا على نفسكم أو بتشددوا على الناس، على فكرة دي مش دعوة للتهاون، دي مش دعوة للتراخي، أنا بعرف فقه رجل واحد من الأئمة الأربعة مذهبه قائم على هذه الطريقة، الإباحة بس بدليل، يعني عشان بس ما حدش يقول دي دعوة للتهاون، لا بدليل، بس إزاي أخرج الناس من المشاكل؟ إزاي أساعد الناس؟ تخيل إن الإمام مالك بهذه الصورة يعيش 70 سنة، الناس بتجيله من كل الدنيا، وانا عارف ان في ناس سمعاني بتقول يعني كل التجميعات دي والتلات اجيال علشان هو كان بيسهل وعشان بيدور على مصلحة الناس في الفقه. ايوه، لان الناس اسيبت مصلحتها، وان الناس لما بتلاقي كده بيفرق معها جدا فبتدور على هذا الشخص، وبنى المدرسة على كده، وبنى المذهب بتاعه على كده، وألف الموطأ على كده وسمى موطأ علشان يوصل المعنى دون. انا تقريبا قربت اوصل لنهايه الحلقه، بس انا مش عايز اختم الحلقه دي الا لما الفت لكم نظركم هو مالك بقى كده ازاي. وانا الحقيقه هختم الحته دي بكلمه للاباء والامهات، مالك حصل في طفولته موقف خلى مالك، والموقف ده انا ابوه وامه. خلي بالكم يا جماعه، هو فقه ايه؟ المصلحه والتيسير، وده اللي جمع الناس حواليه، وده اللي انا بدعوكم يا جماعه، عايزين الناس تتجمع حواليكم، عايزين تدوروا على المنطقه المشتركه، عايزين يحصل نهضه اين ازاي نتواصل مع بعضينا. كل واحد فيكم وهو بيتعامل مع اي بني ادم يحط نفسه مكانه، يفكر مكانه، هيعذره وهيعرف ازاي يتفاهم معاه. وانت بتدور على مصلحه الناس، الناس هتحبك لان هم هيحبوا اللي بيدور على مصلحتهم. ولو يسرت على الناس وبقيت سهل، المؤمن هين لين سهل، هو ده مالك، هو ده مالك. لكن خلوني اختم بلقطة مع ابو امه، هو بقى كده ازاي؟ هو مالك يا جماعة وهو صغير كان لعبي قوي، لعبي جدا، يعني مش عايز غير انه يلعب بالحمام، ومش بتاع علم خالص، مش بتاع مذاكرة، ومش بتاع فقه، ولا ليه دعوة بالكلام ده خالص يعني. وابوه وجده بيت علم، وامه نفسها يطلع فقيه وعالم زي جده، ومالك اخواته التانيين اللي اصغر منه اكثر اهتماما بالعلم منه، هو يعني الحمام وايه ويحب يغني. ايه اللي هيحصل؟ امه وابوه، اللي حصل ان ابوه بقى لاعب زي ما بقول لكم، وعمال يلعب بالحمام ويغني، يمشي ورا المغنيين ويغني، فعايز يغير له سكته. كلنا بنغير سكك ولادنا ازاي؟ بالقهر، بالاوامر، اعمل كذا غصب عن عينك. ده بيبقى ما شاء الله عنده 18 سنه ويتقال له غصب عن عينك هتخش كليه كذا علشان تكمل سكه ابوك، فاهمين؟ وهو طفل غصب عن عينك هتعمل كذا، غصب عن عينك هتعمل كذا، غصب عن عينك هتعمل كذا، القهر، الاوامر. خلي بالكم مالك ما تعملش معاه كده، ففرقت في طريقه تفكيره قوي. ما ايه اللي اتعمل معاه؟ ابوه مش عاجبه، واخواته الاصغر منه اشطر منه، فبدا ابوه يعمل كل يوم جمعه بعد صلاه الجمعه مسابقه. مسابقه ايه؟ مسابقه ثقافيه. شوف الاب عايز يلفت نظر الولد ان انت متاخر، فبدا يعمل مسابقه ويسال اسئله، فاخوه الاصغر منه بقى بيجاوب احسن منه. فنظر اليه ابوه وابتسم وقال الهتك الحمائم عن العلم. بس اللي بيحكي الحكايه دي مالك وهو عنده 70 سنة. فضلت في الذاكره يا اباء يا امهات، هنوجه ولادنا ازاي؟ على فكره لا تعايش، ازاي ابني مساحه مشتركه بيني وبين ابني، ازاي اوجه ابني من غير ما امره. فبعت له رساله دي، قال هات ابتسامه، قال هات كالحمائم عن العلم. يقول فغضبت، ده اخويا اصغر مني اشطر مني، فلم ادري ما افعل، لازم اتميز في حاجه. فقلت ساصير مغني، انا انا تدعو والله لو اجي له ان انا ابوس تفزه. شفته ما خبطوش، قال له انت هتفضل فاشل كده لغايه امتى؟ مش خش ذاكر انت مش نافع، ما عرفش كده ابوه. قالها بابتسامه وقالها له وجعته اكتر واستفزه وما اتخانقش معاه. فغضبت فقلت لا اجيدن شيء، طب انا هنجح، انا هبقى مغني. فطلعت الام، دور الام، فقالت له يا مالك ان المغني، لانه بدا بقى يغني ويمشي ورا المغنيين وكده، فهي مش عايزه تقول له لا. فقالت ان المغني اذا لم يكن حسن الصوت، لو صوته مش حلو، وان كان جميل الوجه لا يلتفت اليه احد. وسكت. خلي بالكوا الجمله خطيره. اولا ما قالتلوش ايه الغنى والكلام الفاضي دون، ولا قالت له انت صوتك وحش، بعتت له اشاره، المغني لو مش صوته حلو وان كان حسن الوجه بتحسن العلاقه. يا امهات والله الستات دول، خلي بالكوا الشافعي ورا امه ومالك وراء أمه. الأمهات إحنا كلنا بنربي إيه؟ التربية عند الأمهات إيه؟ كل، ذاكر، نام، احفظ، اغسل هدومك، اغسل إيديك، اصحى، اقرأ. دي شؤون إدارية، عارفين لائحة الشؤون الإدارية اللي بتبقى في الشركات. لكن دي مش تربية، التربية بتعملها أم مالك. التربية إزاي تقي بالولد دون؟ سألت له إن المغني إذا لم يكن جميل الصوت وإن كان حسن الوجه لن يلتفت إليه أحد. والله دي النصيحة بتاعتها تنفع المغنيين دلوقتي، يعني تنفع، تفضل شغالة. نقول له ما تعتمدوش على الشكل، ويا عم صوتك وحش، لو يعني ما أقصدش كده، ما علينا، يعني مش ده موضوعنا. إنما إيه اللي بتعتمد على شكلها وبيعتمد على شكله مش بيعتمد على صوته لن يلتفت إليه أحد. ده كلام الست، أنا يعني أم مالك اللي بتقول هذا الكلام. فيقول فقلت لها فماذا أفعل؟ قالت لن تتقدم كثيرا في الغناء ولكن قد تتقدم في العلم. يا دي الست دي، ايه الجمال ده؟ عرفت ليه طلع مالك شخصية منفتحة؟ لأنه تربى كده. واحنا بنربي ولادنا مش على التعايش معاهم، ازاي نبني معاهم، فبيطلعوا منغلقين، فيطلع الأجيال منغلقة، فما تحصلش نهضة لبلادنا، لأن من غير تعايش مفيش نهضة، ازاي نتعامل مع بعض؟ فتكون النتيجة. فقال ما أفعل؟ فقلت له الكلمة الجميلة، إنك إن ذهبت للغناء فلن تذهب بعيدا، ولكن قد، مش بقولك أكيد، يمكن تتقدم، فرصتك في العلم أكتر. يقول فنمت ليلتي أفكر، فلما استيقظت جاءتني أمي وقالت اشتريت لك ملابس هدية. ملابس إيه هدية؟ فإذا بها ملابس العلماء، وقامت جايبة قلنصوه عمامة العلماء ولبستها لي. يقول هو اللي بيقول فكر القصة، يقول ثقيلة على رأسي لكني فخور بها. عارف لما الأب يجيب لابنه أدوات الدكتور وبلط الدكتور ويقول له أنت تطلع، فالولد الموضوع يملى دماغه، أو يجيب له بدل الضابط ويلبسها له فيقول أنا هطلع ضابط. أهي أمه عملت كده، ما بتزقوش، وما قالتلوش روح اتعلم العلم، فاشتريت له القلنصور، اشتريت له عباءة العلماء، على قد بقى طفل صغير بقت الناس تتفرج عليه في المدينة يقولوا عليه. يقول فلبستها وخرجت أنظر إلى الناس ينظرون إلي فأزداد بهجة، فعدت إلى أمي أقول لها أريد العلم. أنت اللي قلت، سامعيني يا أمهات، هو اللي قال. تعرفي تعملي مع ابنك كده؟ قال خلاص بقى أريد العلم. فقالت اذهب إلى ضبيعة أستاذ المدينة فتعلم أدبه قبل علمه. الله، اتعلم أدبه قبل علمه، ده آخر توجيه لأمه، مش هتشوفها في حياته بعد كده. بس كفاية ده مش كفاية، أنا ساعات بنقعد نهاتي مع أولادنا 20 سنة، لكن موقف زي كده لمدة ساعة يبقى أقوى. عرفت مالك طلع منفتح ليه؟ عرفت ازاي مالك بالشخصية دي اللي تربى عليها وفضل فاكرها لغاية سن 70، هو اللي حكي القصة دي، مالك اللي حكيها، ازاي مالك بعد كده بقى بيعرف يجمع الناس؟ ازاي تعرف مع اللي قدامك تحط نفسك مكانه لو قلت له لا؟ لو الام، لا، لانه صوتك قائم على المصلحه، مصلحة الناس، فكر في مصلحة الناس، حط نفسك مكانهم. فيبدو ان موقف امه مؤثر فيه، ان هي ما جبرتوش ما قهرتوش، حرام هو كده. يا علماء يا فقهاء يا ناس، ده ديننا، ده اسلامنا يا غرب. وانا بخضك بهذه الحلقات، والحلقات دي زي ما بتتذاع عندنا بتتذاع في القنوات الغربية، انا بقول للغرب اتعلم التعايش من اسلامنا، ما تجبرناش على ثقافتك، ما تقولناش ان التعايش ده انت الوحيد اللي تجيده ابدا. تاريخنا سنة 93 هجرية اتولد ولد اسمه مالك ابن انس، اسس مذهبه على المصلحة والتيسير، وامه ربته كده، اليس هذا هو التعايش؟ يعني اسأل الله تبارك وتعالى ان احنا نكون طالعين من الحلقة دي بالفكرة الاساسية، حط نفسك مكاني وفكر مكاني وسهل عليا وعاملني بسهولة. المؤمن هين لين سهل، واعرف ان ديننا ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله ان يخفف عنكم، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ما خير رسول الله بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما او قطيعه رحم. اسال الله تعالى ان المعاني دي تفكروا فيها وتملى دماغنا ونعيش معاها ونعلمها لاولادنا وتتغلغل جوانا وننفذها مع زوجتنا وننفذها في العراق ونحقن بها دم ان شاء الله بني ادم. لو طلعنا بالبرنامج دون ببني ادم في العراق حقن دمه، بان هو فكر في مصلحه الناس التانيين مش مصلحته هو وبس. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا في هذا الكلام. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله مع الامام مالك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اربع ائمه كلهم اعلام.